سمي بأجمعها. فالذي يقول أنا مالكي تجده يرد أحاديث كثيرة وكثيرة جدا لمجرد أن مالك وجد أهل المدينة بزمانه يخالفون هذا الحديث الصحيح، فترك الحديث الصحيح. مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: البيعان على الخيار ما لم يتفرقا. قال هذا الحديث ليس عليه العمل، وهو في الصحيحين في البخاري ومسلم. تعارض، وهكذا نقول عن بقية المذاهب الشافعي وأحمد. الشافعي مثلا يقول على ذمة أصحابه لأنهم يصرحون بهذا، يقول يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا. يعني رجل كان فاسق في زمانه ابتلي فزنى بامرأة، فجاءت منه ببنت، البنت ترعرعت وكبرت وبلغت مبلغ النساء، يجوز لأبوها هل بمائه عقد وخلقت هذه البنت منه يجوز أن يتزوجها، علما بأن الرسول عليه السلام يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذا بنت أجنبية رضعت من زوجتي خمس رضعات صارت حرام علي. ليه؟ لأن الرضعات كانت سبب لإنماءها وتغليقها. فسبحان ربي، الماء ده كله اللي كان سبب وجودها ما له القيمة ما له التأثير حتى تحرم هذه البنت على الزاني بأمها. هذا مذهب الشافعي. لما بيقول أنا شافعي معناه أنه أباح لنفسه أن يتزوج ابنته من الزنا وهي خلقت من مائه. شو فلسفة هذا القول؟ يا هذا الماء لا حرمة له، هذا الماء لا حرمة له. ليش؟ ما حرام. قلنا نحن جاء رجل خلفة عني وأنا الزوج وقال لزوجتي رضعيني البنت أو الولد لأنه أم مريضة إلى آخره، فاستأذنتني فلم أعذن لها، ومع ذلك شفقة رحمة مدري إيه رضعت البنت بدون إذني. فهذا الإرضاع حرام لأن الحليب هذا سببه من الرجل. فهل يجوز لي أن أتزوج هذه البنت التي رضعت من زوجتي؟ فهي بنتي صارت. لا نبي، طيب هذا حرام، الرضاع هذا كان بدون إذن مني فهذا حرام. لا، هي حرام ما بيجي يتزوجها، وهذيك اللي انعقدت البنت من مائه حلال لأنه هذا الماء أصله حرام. فلسفي. ومن هذه الأمثلة أشياء كثيرة وكثيرة جدا، هذا وأشياء كثيرة نحوه. اضطر ناسا من مئات السنين إلى أن لا يتمسكوا بمذهب إنسان في الدنيا مهما كان عالما مهما كان صالحا، لأنه إنسان معرض للخطأ. أما جماعة الأولين السلف الصالح مستحيل أن يكون على خطأ. إذا أنا إن كنت منتسبا إلى جماعة فلأنتسب إلى الجماعة المعصومة، لا أنتسب إلى فرد ولا إلى جماعة كأهل المدينة الفرد وهم غير معصومين. قلت وقد يكون الانتساب إلى جماعة طبقهم أو طابعهم حزبي سياسي، والسياسي إذا دخلت جماعة أفسدتها أكثر من الحزبية المذهبية، لأن السياسي تحتاج إلى كثير من المرونة واللعب. وهذا المسلم الورع الصالح ليس عنده مثل هذه المرونة، وهذا يظهر لكل بوضوح حينما تجد أو حينما نجد الكفار أو الملاحدة يرمون المتمسكين بالدين بالجمود، هذه الرمية أو هذه النسبة لا حقيقة في الواقع، لكن هذه حقيقة نسبية. نحن جاهزين بلا شك، لا نستطيع أن نتلوم بلون كل إناء، لا نستطيع أن نحقق رغبات مهما كانت هذه الرغبات. أما السياسة التي لا دين لها، فاليوم شيوعي وغدا اشتراكي وغدا رأس مالي، شو السبب؟ هكذا المصلحة تقتضي إلى آخره. المسلم الذي ينتمي إلى الكتاب والسنة لا يستطيع يتلون إطلاقا، أما المسلم الذي ينتمي إلى الجماعة لا سيما إذا كان الجماعة حزبية ولو إسلامية يضطر أن يتقلب أشكالها وألوانها بحجة أن الاجتهاد تغير. وأضرب لكم على ذلك مثلا وبه أختم الجواب عن ذاك السؤال. بين الجماعات الإسلامية اليوم أناس يعملون للإسلام فعلا ولإعادة الدولة المسلمة، ولكن لغلبة الاتجاه السياسي على بعض هذه الأحزاب والاتجاه المذهبي على حزب آخر، نضرب مثلين اثنين فقط وننهي الكلام. حزب التحرير الإسلامي، حزب سياسي معروف، هذا مثلا يمثل لا علاقة بالعقيدة، والعقيدة التي لا تثبت إلا بيقين، تطوروا فيها إلى ثلاث مذاهب أو أربعة، ولسه ما مضى على حزبهم ربع قرن من الزمان. قالوا أول ما قالوا العقيدة لا تثبت إلا لا تثبت بحديث آحاد وإنما بحديث التواتر، وقالوا بناء على ذلك لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة، هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية عدلوا كلمة لا يجوز إلى قولهم لا يجب، هذا المذهب الثاني. بالأول شو كانوا يقولوا؟ لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة، لا يجوز، فعدلوها في طبعة ثانية وأنا شفت الطبعة الثانية، فعدلوا قولهم لا يجوز إلى قولهم لا يجب، فصار معنى يجوز، بس أعطوا المسلم الخيارة إن شاء أخذ وإن شاء ما أخذ، إن أخذ جاز وإن لم يأخذ ما خالف واجبا. في الأول كانوا يقولون لا يجوز الأخذ معناه حرام، فعدلوا عن قولهم لا يجوز إلى قولهم لا يجب، مفهوم لا يجب يجوز، هذا المذهب الثاني. ورئيس المذهب لساعته حي في قيد الحياة، من كل الجماعة استاذوا فيما قال وطلعوا برأي جديد. الرأي الثالث هو عودة إلى الرأي الأول مع تأكيد معنى لا يجوز، فقالوا لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة بل يحرم، أكدوا واحدة من الجواب يحرم، لا يجب التسقيط بالكلية. المذهب الثالث ولا أدري حدث بعد مني يعني بعد ما طلعت عليه مذهب خامس أو لا، قالوا يجب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة تصديقا لا إيمانا، وفرقوا بين التصديق والإيمان بفلسفة ما أنزل الله بها من سلطان. فلما بيقول أنا حزبي معناها ربط مصير عقيدته بمصير الحزب، فهو إن كان حزبيا قديما مذهبه في حديث الآحاد لا يجوز الأخذ به. بعد 5 سنوات لا يجب الأخذ به. بعد 2 سنين لا يجوز الأخذ به بل يحرمه. بعد 2 سنين يجب الأخذ به على سبيل التصديق للإيمان. مثال الثاني والأخير، حزب إسلامي عظيم في الهند، وكان على رأسه أبو الأعلى المودودي العالم المشهور، والآن غيره، ألف كتابا في قانون الإسلامي وشرح الدستور الإسلامي، يعني قانون المرجو للدولة المنشودة. جاء في هذا القانون أن المسلم إذا قتل ذميا قتل به، وهذا خلاف حديث البخاري لا يقتل المسلم بكافر. وجاء في هذا القانون إذا قتل المسلم ذميا خطأ فدية هذا الذمي القتيل دية مسلم، مع أنه الحديث يقول كانت الدية في عهد الرسول عليه السلام دية الذمي إذا قتله مسلم على النصف من دية المسلم. المذهب الحنفي الذي نشأ عليه أبو الأعلى الموجودي أن دية الذمي فدية مسلم تماما. في الحديث الذي يخبرنا عما كان عليه السلف الأول هو أن دية الذمي على النصف من دية المسلم. لذلك ختاما أقول، الانتماء إلى السلف الصالح أولا انتماء إلى جماعة معصومة، وثانيا هو بطبيعة الحال يكون عثلة للمسلم أن ينحرف يمينا أو يسارا، وليس كذلك كل من ينتسب إلى أي شخص أو إلى أي جماعة في الدنيا هي غير جماعة السلف الصالح. لذلك لا يستويان مثلا من انتسب إلى السلف فهو على حق في هذه النسبة، وعليه أن يحقق انتسابه إليهم عملا، ومن انتسب إلى غيرهم فهو في انتسابه إليهم مخطئ، وعليه أن يحقق كونه مسلما سلفيا عملا. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. حنفي مثلا حينما يقول أنا حنفي ينتسب إلى إنسان كان يقول بإباحة اجتهادا منه وهو على كل هذا مأجور لكن ليس معصوما، كان يقول بإباحة الشرب للشراب المسكر المتخذ من غير العنب ما دام المقدار الذي شربه لا يسكره. بالعكس من ذلك يقول إذا كان الشراب الذي يشربه مستنبطا من العنب فقليله وكثيره حرام، فهو يفصل بين المسكر من العنب فحرام قليل وكثيره، وبين مسكر من غير عنب من الذرة من الشعير من أي شيء فلا يحرم منه إلا المقدار المسكر. هذا مذهبه. فالذي يقول أنا حنفي ليس معصوما في هذه المسألة مثلا، ولكن المسألة التي نأخذها من سلف الصالح لا يوجد فيها مثل هذا الشواذ، هذه الشواذ. فإذا هنا السؤال في خطأ، لأنه وضعت لفظ السلفيون بدل السلف الصالح، فالسلف الصالح معصومون، أما السلفيون ليس معصومين.
والسبب أنه لا يوجد نقل عن التيمية مثل النقل اللي موجود عن ابن القيم، مع أنه ليس نصا في أنه عقيدة عنده. بل من القواعد التي اجتنيتها من مطالعتي لمخطوطات المكتب الظاهري أنه هناك جزء صغير بخط رجل من علماء الحنابلة، ومع الأسف ما هو سلفي لكنه عالم، اسمه يا سيدي ابن عبد الهادي، يوسف ابن عبد الهادي، في القرن الثامن، له كثير من آثار بخطه، من جملتها رسالة لها قيمتها بالنسبة لنا احنا، ذاكر فيها الكتب والرسائل اللي هو وجدها في مكتبه بزمانه، اسم المكتب العمري، بيصير لك يا أبا هذه الأسماء الكتب، بعضها موجودة حتى الآن في المكتب الظاهرية وتحت اسم المكتب العمري، بس الرسالة أذكر لك يا مع الأسف ما شفناها. بيقول رسالة لابن تيمية في الرد على القائلين بفناء النار. فابن تيمية ضد هذه الفكرة التي انت عم تعزوها اليها اشارة لا نصا. نرجع لابن القيم. ابن القيم تعرض لهذا البحث وعرض ادلة الفريقين، ثم ما ألف هذا الصواب او هذا الصواب. لا شك ان هذا بيوحي الباحث انه هو عنده شيء، لكن هذا الشيء ما بيسوغ ان احنا نقول انه هي عقيدة ابن القيم، انا ما انصح بها. ثم بنرجع لقبل ابن القيم ابن تيمية لابن الجوزي، انه هو من نعم راح يجيك الجواب في الجملة، في الجملة. نرجع لابن الجوزي. ابن الجوزي انت حجرته في السلفيين، نحن ما بنحجره في السلفيين، في اسباب عديدة منها ما انت ذاكره على سبيل السؤال. نحن السلفي بنقول في كثير من المناسبات لاخواننا، بظن بعض اخواننا انه مجرد ما اجتمعوا مع الشاب في مسجد، في الطريق، في مدرسة، وجدت مناسبة للبحث حول الدعوة السلفية، انه شو هدول السلفيين مثلا بينكروا خرافات والله شو منيح، شو بينكروا الرقص في الذكر والله شو منيح، مشي معك هذا الشاب تيجي انت بتقول لي اجتمعنا مع واحد والله صار سلفي، مين عرف سلفيته؟ لأنه وافى معك على إنكار الرقص في الذكر، وافى معك على إنكار الخرافات. أخي هذا مو دليل للسلفي، هذا دليل أنه عقله يعني نير شوي. هذا بجوز هالسلفي المزعوم تذكر له حديث جاء ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام فقال أجب ربك، فصك وصك فقطع عينه. لك شو الخرافة يعني، هو حديث الرسول عليه السلام، لو أتيت له بمعجزات نبع الماء بين أصابعه يشك فيها هذا مو سلفي. السلفية فينا معناها الواسع عندنا. السلفية هو ما أشعرت إليه سابقا أو أشرت إليه سابقا، فهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. يدخل في هذا العقائد ويدخل في هذا الأحكام. أنا هلا قلتها قبل هذه المرة مرارا وتكرارا، جماهير الناس اليوم بيفهموا أن السعوديين سلفيين، مو صحيح هذا الكلام. التعبير الصحيح سلفيين في العقيدة، وفي العقيدة يعني في التوحيد خاص، وإلا أن جماعة مقدمة جماعة ما في فرق بينهم وبين جماعتنا، لنحن في خصام شديد معهم، من كلهم قال الله يقولون قال المذهب. نفس المشكلة موجودة هناك تماما مع فارق بسيط، وهو دعوة محمد بن عبد الوهاب اللي تكرست على التوحيد، يعني قلقلت شوي الجمود هذا الفكري، فيسرتهم سبيل التقرب إلى السنة. لكن فكرة ما ظهرت إلى واقع حياتهم، لذلك فلا صلاة حنبلية. وأنا إن أنسى لن أنسى أول مرة حرقت قدمي الرياض، صليت في المسجد الكبير هناك. بعد الصلاة قال لي عن يميني شيخ، بقصد شيخ يعني لغة، لأنه هنيك الحقيقة من الآداب الموروثة عندها مو عندنا. نحن نعرف الشيخ حاطط لفة بيضاء على كربوش أحمر قديما أبيض حديثا إلى آخره، وهذا طبعا ليس من السنة في شيء، لأن الرسول كان يجي بين الصحابة، يأتي البدوي وين محمد، مو متميز لا بإمامك البرج ولا بجدك الخرج إلى آخره. فالحقيقة هناك لا تزال الحياة، الشيخ العالم طالب العلم العامي لا يبقى شيء، كله مثل بعضه. هذا اللي بجانبي من النوعية، أنا ما بعرفه عالم طالب علم، قال لي بس بأدب بلطف، قال لي سمعتك عم تقول سمع الله لمن حمده، لما الإمام عم يقول سمع الله لمن حمده، أنت عم تقول سمع الله لمن حمده. قال ايه انت مبتدي لازم تقول بس ربنا ولك الحمد. قلت له ليش؟ قال هيك الشيخ حمد بن عبد الوهاب هيك قال. قلت له لكن محمد بن عبد الله قال قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وهو لما كان يصلي كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. هذا علمناه يقينا، لكن ما علمنا لا يقينا ولا ظنا أنه قال إذا صليتم وراء الإمام فلا تقولوا سمع الله لمن حمده، وإنما قولوا ربنا لك الحمد. فإذا نحن مثل فقهاء الأحناف على استصحاب الحال، الحال صلوا كما رأيتموني يصلي. لما بيجينا استثناء من هذا الأمر نمشي مع الاستثناء. هي عندك استثناء؟ قال لكن هيك الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال. قلت له لا، أنا بدي شوها محمد بن عبد الله ونمشي وراه وبس. فالشاهد هيخطئ كثير من الناس أن مجرد شخص أو جماعة أو قوم هي عندهم سلفيات، هذول سلفيين لا. فهذا ابن الجوزي من النوعية، فهو سلفي في محاربة مثلا كثير من خرافات صوفية، سلفي في محاربة الأحاديث ضعيفة موضوعة، وإن كان يشتط أحيانا ويرد أحاديث صحيحة بعضها في البخاري إلى آخره. لكن ما هو سلفي في المذهب؟ هو حنبلي. بعدين ما هو سلفي بالعقيدة كما أنت تسأل عنه؟ إذن نحن ما نحشره في جمع السلفيين، لكن هذا ليس معناه أننا لا نقيم له وزنا، وهذا ما ستسمع جوابه عنه بشيء من الإيضاح. الآن أنت تقول ما حكم من أول الصفات وما هو موقفنا من الجهود الجبارة إلى آخره؟ جوابنا على هذا آية القرآن الكريم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فنحن نلزم هالعلماء دول بنسبة ما غلب عليهم من علم أو جهل، من صلاح أو طلاح، ولا ندعي العصمة لأي إنسان كان ولو كان سلفي. سلفي معناه نبي؟ لا. وهذا واضح في المنهج الحديثي في تم الوضوء. فالإمام البخاري مثلا هو في مقدمة أئمة السلف في رأينا نحن في العقيدة وفي الفروع، بيروي عن عمران بن حطان الخارجي لما روى عنه ايش ترى حكم عليه بانه مسلم ولا كافر؟ مسلم. وروى عن كثير من الشيعة وهكذا أئمة الحديث. اذا الجواب ان هؤلاء مسلمون ضلوا الطريق في بعض المسائل، والله عز وجل حسيب كل واحد من هؤلاء وأولئك. والقاعدة عندنا ما سمعت، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ما إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. هذا عندنا أيضا، أي بفهمنا مو خاص في الفروع مثل ما بيظن بعض الناس، هذا عام في الأصول في الفروع. يعني قد يضل الضال في فرع وقد يضل في أصل. فما الذي سوق لهذا الضال في الفروع أن يعطى له أجر واحد؟ هو الذي يسوق له أن يعطى له أجر واحد إذا ضل في الأصول. ما المسوق هنا؟ أراد الحق وسعى وراءه لكن ما وفق الى ذلك. الله حكيم حليم بعباده رؤوف رحيم، ما بيضيع له تعبه، بيعطيه اجر واحد لكن خطا ما بصير صواب. فهؤلاء الذين اخطاوا في الاصول في العقيده في الصفات وتأولوا مثل ابن الجوزي، هذا ربنا عز وجل يعرف إن كان مخلصا في هذا الذي انتهى إليه وهو خطأ فراح يعطي أجر واحد، وإن كان بيعرفه لا لا سمح الله سائر العوام يعرف الحق مع السلف الصالح ما كان يأوله إلى آخره فبيعطيه جزاؤه. ونحن ما ندخل بين العرب وبين الرب، نحن بكفينا نعرف هذا صواب ولا خطأ. أما شو حكمه عند الله عز وجل فهذا بيرجع إلى الاطلاع على ما في الصدور، وهذا لا يعلمه إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. إذن أظن ظهر الجواب، نحن منقدر جهود كل العلماء على اختلاف جهودهم ما داموا في دار الإسلام، يعني ما دام لم نجد عندنا ما يضطرنا أن نقول أن هذا كفر. فما دام هذا غير موجود عندنا فهؤلاء مسلمون لهم ما لنا وعليهم ما علينا. لكن أخطأ ما منتم على خطأه، أخطأ ما من كفره ولا من ضلله، بمعنى نحشره في الطرق الضالة لأنه في عنده هدى غالب على هذا الضلال. لكن هذه الجزية بذاتها لا شك هو منحرف فيها. فابن الجوزي فيها جزية مخطئة أشد الخطأ حينما يتأول النصوص على خلاف طريقة السلف ثم يؤدي هذا التأويل إلى أمر خطير جدا، إنكار وجود الذات الإلهية من أصلها. وهذا طبعا له مجال آخر لبيانه.
يجب أن نعلم قبل كل شيء ما معنى أو ما دلالة هذه اللفظة السلفية، ما دلالتها من الناحية العربية اللغوية. فلا أخفى على أحد بأن السلفية نسبة إلى السلف، والسلف هم الجماعة الذين مضوا، وعكسهم عكس هذا اللفظ الخلف. ولفظ الخلف جاء في القرآن على طريقة الذم فخلق من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. عكس الخلق شرعا ولغة هو السلف، فالخلق تقريبا تستعمل هذه اللفظة على سبيل الذم، أما السلف على العكس من ذلك تستعمل على سبيل المدح. فحينما نقول نحن السلف باتفاق علماء المسلمين فإنما يقصد به خير طائفة وجدت على وجه الأرض بعد الرسل والأنبياء، وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين كانوا في القرن الأول، ثم التابعين الذين جاءوا في القرن الثاني، ثم أتباع التابعين الذين كانوا في القرن الثاني. أهل القرون الثلاثة هم السلف عندما تطلق هذه العبارة، وهم خير هذه الأمة. وإذا كانت هذه الأمة هي خير الأمم كلها، نتج من هذا وذاك أن من بعد الرسول عليه السلام هم أفضل البشر قاطبة باستثناء الرسل والأنبياء كما ذكرنا بقوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هؤلاء وهم أهل القرون الثلاثة هم السلف باتفاق العلماء، لا خلاف في ذلك بينهم، وهم خير الناس إذن بعد الأنبياء والرسل. فحينما ينتمي منتمٍ إلى السلف فمعنى ذلك أنه انتمى إلى خير القرون. ويجب أن نلاحظ جيدا بأن هذا الانتماء وهذا الانتساب بعد ذات البيان لا يعني انتساب إلى شخص أو إلى كتلة أو إلى جماعة من الممكن أن يكونوا على خطأ، أن يكونوا على ضلال كلا أو جزءا. حينما يلاحظ أن هذا الانتساب السلف السلفية وهم الذين ينتسبون إلى السلف الصالح، يجب أن نلاحظ أن هذا الانتساب ليس انتسابا بلا كتلة إلى جماعة إلى حزب ممكن أن يكونوا منحرفين عن الإسلام كليا أو جزئيا. لا، السلف الصالح لا انحراف فيه، بل هم القدوة وهم السبيل لمعرفة الإنسان إذا كان قد أصابه شيء من الانحراف عن الشريعة أو لا، بدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي ما أنا عليه وأصحابي. أصحابه عليه الصلاة والسلام هم خير القرون الثلاثة، القرون الثلاثة هم خير القرون كلها، وخير هذه القرون الثلاثة قرن الصحابة، بدليل هذا الحديث. الفرقة النادية يقول الرسول عليه السلام في هذا الحديث: هي ما أنا عليه وأصحابي. فإذا انتمى رجل إلى السلف لمقدمتهم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى رأسهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وبعده القرن الثاني، وبعده القرن الثالث، فقد انتسب هذا المنتسب الى السلف الصالح الى ما يعصمه عن الانحراف والزيغ والضلال بشهادة قول الرسول عليه السلام ان الفرقة الناجية هي ما انا عليه واصحابي. اذا عرفنا هذا تبين لنا الفرق الكبير بين انسان ينتسب الى السلف الصالح فيقول انا سلفي اي رضيت مذهبا لي في كل شيء يتعلق بالاسلام، سواء ما كان منه متعلقا بالعقيدة او ما كان متعلقا منه بحكم من احكام الشرعية، من احكام الشرعية انا رضيت مذهبا لي في كل ذلك ما كان عليه السلف الصالح. فرق كبير بين هذا الذي يقول انا سلفي اي منتسب الى هذا السلف الصالح وبين من يقول مثلا انا حنفي، لان قول هذا القائل انا حنفي لا يضاهي ولا يساوي لا من قريب ولا من بعيد قول القائل الاول انا سلفي، لان هذا الذي يقول انا سلفي انتسب الى جماعة لا يأتيهم الباطل بين يديهم ولا من خلفهم، اما الذي يقول انا حنفي فقد انتسب الى شخص، هذا الشخص من صفته انه غير معصوم، اما السلف الصالح فهو معصوم. يجب نستعبر على المعنى في اذاننا حينما نقول خير القرون قرني، نستحضر مع هذا ان هؤلاء جماعة ما كانوا عليه فهو حق يقينا تأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لماذا؟ لان الرسول عليه السلام يقول في الحديث الصحيح، وهذا الحديث يسيء فهمه كثير من الناس حتى اليوم، ما هو؟ لا تجتمع امتي على ضلالة. فاذا كان اصحاب الرسول عليه السلام على هدي وعلى سلف وتبعوا على ذلك التابعون ثم من بعدهم اتباعهم كانوا بلا شك معصومين عن الخطأ لانهم لا يجتمعون على ضلالة. لكن هذا الامام الذي انتسب اليه ذاك الذي قال عن نفسه انه حنفي، وذاك الثاني الذي قال انا مالكي، وذاك الثالث الذي قال انا شافعي، وذاك الرابع الذي قال انا حنبلي، كل هؤلاء جميعا لم ينتسبوا الى معصوم، اما السلفي فقد انتسب الى معصوم وهي جماعة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه الجماعة هي التي بهم يثبت الإجماع فقط لا بغيرهم، والإجماع دليل ثالث من أدلة الشريعة الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فأي إجماع يمكن أن يتحقق اليوم؟ لا يمكن أن يتحقق من ثبوت إجماع إلا إجماع أصحاب الرسول عليه السلام الذين كانوا في القرن الأول خير القرون الثلاثة بل هالقرون جميعها. إذن حينما يقول القائل أنا منتسب لفلان، أي فلان كان هذا المنتسب إليه؟ فلم ينتسب إلى معصوم. نعم انتسب إلى رجل صالح، انتسب إلى رجل عالم، هذا الذي قال انا حنفي انا مالكي انا حنبلي انا شافعي، لا شك ان هذا انتسب الى رجل صالح ورجل عالم، ولكن لا تلازم بين كون الرجل صالحا عالما وبين كونه مصيبا بكل ما ذهب اليه من عقيده او حكم شرعي. لنضرب على هذا مثلا لأن الأمثال طريقة الله عز وجل علمنا إياها حينما يقول وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون فنحن نقتدي بربنا تبارك وتعالى فنضرب بعض الأمثال لعل في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أول الأئمة الأربعة الذين يقلدون اليوم من جماهير المسلمين أبو حنيفة. أبو حنيفة من مذهبه أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هذه مسألة عقيدة، ما نبدأ بمسألة فرعية وإنما عقيدة من عقائد الإسلامية. الإيمان يزيد وينقص أم لا يزيد ولا ينقص؟ السلف كلهم يقولون يزيد وينقص. أبو حنيفة وأتباعهم يقولون لا يزيد ولا ينقص. حينما يقول القائل أنا سلفي معناه أنه يقول بزيادة الإيمان ونقصانه، ذلك لأن السلف كلهم ذهبوا إلى هذه العقيدة، وذلك صريح القرآن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذا زاد إيمان أولئك، مع ذلك أبو حنيفة يقول لا يزيد ولا ينقص. آيات كثيرة ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، آيات كثيرة وكثيرة جدا لا يمكنه لمثلي بأن يحصاها أو ذكرها، فحسبنا هذا القدر. والسنة تزيد الآيات الكريمة تبيانا وتوضيحا، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وستون في رواية وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذا الإيمان شعب الثانية، فمن قال لا إله إلا الله فقد جاء بأعلى شعبة، لكن هذا يمكن بزمانه ما أماط أذى عن الطريق، هذا شو بيكون إيمانه؟ في نقص، ولو بالسبب واحد مثلا، وهذا النقص مراتب درجات. لست الآن أيضا في صدد البيان أو تفصيل القول بمسألة الإيمان يزيد وينقص، وإنما قصدت ضرب المثل في ذلك. فأبو حنيفة أو أتباعه حتى اليوم يجادلون ويسودون ويجولون ويكتبون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بل ترتب وراء ذلك مفاسد كثيرة جدا. ترتب من وراء القول الحق بأن القرآن بأن الإيمان يزيد وينقص أن المسلم المؤمن بهذه العقيدة أن الإيمان يزيد وينقص، إذا قيل له هل أنت مؤمن؟ قال لك أنا مؤمن إن شاء الله. أما ذاك الذي يجي أرض ويرفع صوته ويقول إيمان لا يزيد ولا ينقص، إذا قلت له أنت مؤمن فقال لك نعم أنا مؤمن حقا. فانظرنا كم الفرق بين القولين، الأول يقول أنا مؤمن إن شاء الله، والآخر يقول أنا مؤمن حقا. السبب بدأي، إذا كان الإيمان لا يقبل الزيادة والنقصان فكل إنسان منا بيعرف مؤمن بالله ورسوله ولا مو مؤمن. طبعا كلنا الآن مثلا مؤمنون، فنقول نحن مؤمنون حقا، لكن أنا حينما أعرف من تمام الحق أن الإيمان قابل للزيادة والنقصان، زيادته بطاعة الله ونقصانه بمعصية الله، فأنا لا أستطيع أن أقول أنني أطعت الله في كل شيء، بل هذا لا يقوله أفضل البشر إطلاقا محمد بن عبد الله. ليه؟ لأن درجات الطاعة لا تنتهي مستحيل أن تنتهي. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال له بعض أصحابه مشفقين عليه حينما رأوه قام حتى تفطرت قدماه فقالوا له يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تطهر وما تأخر، كأنهم يقولون رفقا يا رسول الله بنفسك، وهذا أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلم تسأل نفسك؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ فبماذا يشكر محمد بن عبد الله ربه على ما أنعم علينا المغفرة؟ بالطاعة. فهذه الطاعة ولهم باب النوافل حدود تنتهي مستحيل. إذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا فهم فاهم خطأ أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فنتيجة طبيعية لهذا الفهم الخاطئ أنه إن سئل على أنت مؤمن أن يقول مؤمن حقا، والعكس من ذلك الذي فهم أن الإيمان يزيد وينقص، إذا قال أنا مؤمن حقا أعوذ بالله هذا يترتب الغرور والعجب، لأن الله عز وجل إذا لم نقل الكذب ليس فقط العجب، لأن الله عز وجل يقول قد أفلح المؤمنون من هم الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وآية أخرى يصف المؤمنين بأشياء كثيرة ثم يختمها بقوله تبارك وتعالى أولئك هم المؤمنون حقا، بينما تجد الحنفي يقول إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل عليه الصلاة والسلام، هذا مصرح ما نقول شيء من عندنا من باب الإلزام ولازم المذهب ليس المذهب، لا هم يقولون هكذا، ما دام الإيمان لا يقبل الزيادة والنقص فإذا ليس هناك إلا إيمان أو كفر، فإذا إيمان أفسق الناس هو كإيمان جبريل هو كإيمان محمد، لأنه ما يقبل الزيادة والنقص. كيف يكون هذا الكلام؟ والله يقول أولئك هم المؤمنون حقا. يا ترى الموصوف المخبر عنهم بهذه الجملة أولئك هم المؤمنون حقا هم أفسق الفساق ولا أصلح الصالحين؟ لا شكتم هؤلاء. لا نخوض في هذا كثيرا، لكن أريد أن أصل إلى العبرة الكبرى. قلنا نتج من الخلاف في زيادة إيمان ونقصانه الجواب عن السؤال هل أنت مؤمن؟ قولان في المسألة، قولان مؤمن إن شاء الله، مؤمن حقا. ما بين هذا القولين فما بين السماء والأرض. نتج من وراء ذلك ويا لهول ما نتج. قال أصحاب القول الثاني الذين يقولوا أنا مؤمن حقا، قالوا من قال أنا مؤمن إن شاء الله فقد كفر. وهذا أيضا ما نقوله إلصاقا باجتهاد عندنا في كتاب الردة، في كتاب البحر الرائق في أحكام الردة، الألفاظ التي يذكر بها يسردونها فردا، ومن ذلك قولهم أنا مؤمن إن شاء الله، هذا كفر. والسبب لشك في إيمانه، والحقيقة الذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله ما شك في أصل الإيمان، وإنما شك في هذا الإيمان الذي يقبل النماء والزيادة، هذا الذي يشك فيه. لكن لما كان الإيمان لا يقبل الزيادة مطلقا عند الحنفية فسروا قول من قال أنا مؤمن إن شاء الله أنه شك في أصل إيمانه، أي شك في قول لا إله إلا الله. والحقيقة ليس الشك هنا، لكن الشك في إيش؟ في درجات الإيمان. في شعب الإيمان التي ذكر الرسول عليه السلام أعلاها ثم ذكر أدناها. الذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله كأنه يقول والله أنا مؤمن عادي أن أمين في الأذى عن الطريق. ونحن نشوف الناس اليوم نشوفه قش الموت مبعثة رسالة بالسلطات ولها ولا أحد يميز قشة موت من الطريق ولو كما يقولوه عن ماشي. طبعا لا نحن لا نقول أنه يعمل كل إنسان منا منصرف للمسجد منصرف للعمل أنه يحار في الطرقات يفتش عن المزارف ويزيل العثرات من الطريق، لكن لا أنت ماشي في الطريق إذا تدوس على قشة موت وعمل له تنزلها إلى رصيف الطريق وانتهت المشكلة. كثير من الناس لا يهتمون بهذه الجزئيات. إذا هؤلاء لم يأتوا بكثير من شعب الإيمان. من هذا جاء قولهم من قال أنا مؤمن إن شاء الله فهذا كفر أو كفر. وترتب وراء ذلك أنه لا يجوز للحنفي أن يتزوج بالشافعية، لأن الشافعي بيقول أنا مؤمن إن شاء الله، وقد سمعت أن من قال إن شاء الله فقد كفر. ثم جاءت الفتوى الأخيرة وعليها العمل، ولا أدري هل أقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أم أقول الحمد لله على كل حال. ليه؟ شوفوا شو قال القائل منهم. سئل أحد المفتين القدامى الحنفية هل يجوز لحنفي أن يتزوج بشافعية؟ قال لا يجوز، لأن الشافعية يشكون في إيمانهم. عرفتم بقى السبب. وجرى العمل بهذه الفتوى ما شاء الله من الزمن. ثم أعيد السؤال إلى بعض المفتين ممن جاء بعدهم، وهو أبو السعود مفتي الثقلين. أبو السعود له كتاب في التفسير معروف بتفسير أبو السعود. سئل هذا السؤال فأجاب بالجواز الحمد لله، لكن انظرنا إلى التعليل الذي جاء به. قال يجوز للحنفي أن يتزوج بالشافعية تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب. المسلم طبعا يتزوج اليهودية والنصرانية، على الأقل الشافعية تكون بمنزلة اليهودية والنصرانية. فيجوز للحنفي أن يتزوج الشافعية تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب. ومعنى هذا أن الحنفي لا يعطي بنته للشافعي، لأنه كما أن الحنفي ما يعطي بنته للنصراني واليهودي لكن يأخذ منه، كذلك يعامل الشافعي معاملته لأهل الذمة اليهود والنصارى. هذا كله مسطور في كتب الفقه وتقرأ اليوم كعقيدة، والحنفي الذي ينشأ على هذه العقيدة ما بيتحرك منه شعرة إطلاقا، لأنه هذا هو الحق عندهم. وفي حال التعديل مع نصه إذا سئلنا عن مذهبنا قلنا مذهبنا حق يحتمل الخطأ، وإذا سئلنا عن مذهب غيرنا قلنا خطأ يحتمل الصواب. فالآن الذي يقول أنا حنفي في تلك المسائل وهذه منها، ايش يعني؟ انتسب الى رأي رجل هو الامام ابو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، امام من ائمة المسلمين بلا شك، ولكن ليس معصوما، لكن السلف معصومون، وهم الذين قالوا الايمان يزيد وينقص، وعلى ذلك تشهد الايات والأحاديث الصحيحة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلى ذلك نستطيع أن نقول في كل مذهب من المذاهب الأربعة توجد مثل هذه المسائل الشاذة النابية المخالفة لنصوص الكتاب والسنة. فالانتساب إلى رجل لا يجوز لأنه غير معصوم باختصار، وهذا مثال يكفي الآن. ننتقل، لا أنتسب إلى شخص لكن أنتسب إلى جماعة، قد تكون هذه الجماعة فقهية وقد تكون هذه الجماعة حزبية سياسية. مثلا في بعض المذاهب الأربعة وهو مذهب مالك أنه إذا جاءه الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن وجد عمل أهل بلده المدينة على خلاف هذا الحديث الصحيح، ترك الحديث الصحيح واخذ بمذهب أهل المدينة. عررت بأين أهل المدينة يومئذ واليوم، ولكن أهل المدينة يمثلون الإسلام ولا يمثلون طائفة من طوائف المنتمين للإسلام؟ لا شك هو هذا الثاني. أهل المدينة مسلمين، لكن هناك أهل مكة وأهل الطائف والكوفة والبصرة وبغداد وإلى آخره. لما انتسبنا إلى الأخذ بمذهب طائفة من الناس ولو عرف الحديث، نتج من هذا عصبية مذهبية بلدية إقليمية، تعصبنا لأهل المدينة على أهل المدن كلها وهم يبلغون الملايين المملين، لم نقل لهم وزنا مطلقا. لماذا؟ لأنهم ليسوا من أهل المدينة. وماذا كان كونهم من أهل المدينة؟ أهل المدينة بلدة الرسول عليه السلام، عاش فيها ونشر العلم فيها، هذا حق صحيح. لكن هل كل من نشأ في المدينة وتلقى العلم من الرسول عليه السلام ظل مدنيا إلى آخر رمق من حياته؟ لو كان الأمر كذلك فمن قطع البلاد؟ هذه البلاد الإسلامية التي منها هذه البلاد التي نحن نعيش على مخلفاتهم وخيراتهم فيها، من الذي قطعها؟ خالد الوليد مثلا، أبو عبيدة بن جراح، القوات الإسلامية الذي فتحوا البلاد كما هو معروف ومشهور. إذا كون الصحابة كانوا مجتمعين مع الرسول عليه السلام يتلقون العلم عنهم، ليس معنى ذلك أنهم لبثوا في المدينة هذه ولم ينتشروا إلى البلاد الأخرى. لا، التاريخ الإسلامي يدل على خلاف ذلك. فمثلا عبد الله بن مسعود أين عاش؟ في الكوفة، وهذا ظهر مذهب جديد. أبو حنيفة لا يكاد يخالف عبد الله بن مسعود في شيء. ليه؟ لأنه مذهب عبد الله بن مسعود انتشر وين؟ في الكوفة، وتلقى عنه التابعون، وأبو حنيفة تلقى مذهب ابن مسعود عن هؤلاء التابعين. فبين أبو حنيفة وبين ابن مسعود طبقة واحدة من الرجال فقط. فتعصب أبو حنيفة لعبد الله بن مسعود، وأهل مكة لمن يتعصبوا؟ لعبد الله بن عباس، لأنه هو أصل مكي وبعدين رجع لأصله وأقام هناك إلى آخره. فالذين تعصبوا لجماعة بلد هم أهل المدينة، ورد الحديث الصحيح لمخالفة عمل أهل المدينة له. هل رد الحديث الصحيح بجماعة يستحيل أن يجتمعوا على خطأ؟ الجواب لا، لأن هالجماعة دول أهل المدينة لا يمثلون الأمة كلها التي عنوها الرسول عليه السلام بقوله لا تجتمع أمتي على ضلالة. ما قال أمتي في المدينة فقط، ولا قال أمتي في مكة فقط، ولا إلى آخره، وإنما عنى الأمة الإسلامية بأجمعها.